أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في إعراب الفعل، وصلنا إلى إذن. قال: تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن، ولا ينصب بها إلا بشروط. أحدها أن يكون الفعل مستقبلا، حيث نفهم منه معنى الاستقبال، يعني الزمان بعد زماننا. الثاني أن تكون مصدرة، يعني تكون في أول الكلام. والثالث أن لا يفصل بينها وبين منصوبها، تكون مباشرة تالية له، فتكون مباشرة له تالية له. وذلك نحو أن يقال: أنا آتيك، فتقول: إذن أكرمك. فعندنا الفعل أكرمك في المستقبل، إذن في أول الكلام، ولا يوجد فاصل بين إذن وأكرمك. هذا الدرس الماضي. درس اليوم: فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، يعني الآن الحال في مقابل المستقبل، يعني قول مضارع أنه يكون بمعنى الحال الآن، لم ينصب، نحو أن يقال: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقا الآن. حط الآن عشان يبين معنى الحال. مو أظنك صادقا في المستقبل، الآن أنت صادق، أظنك صادق. فإذا فيجب رفع أظن، إذن أظنك. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، لم تكن في أول الكلام، نحو: زيد إذن يكرمك. تقدر تحط شرطتين بحيث تصير إذن معترضة. زيد، هي الجملة: زيد يكرمك. حط شرطة قبل إذن، شرطة صغيرة بعد إذن، وتكون معترضة. في هذه الحالة كلامك: زيد يكرمك. أدخلت إذن المعترضة. فيكرم هنا فعل مضارع مرفوع. فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب، نحو: وإذن أكرمك، وإذن أكرمك. يجوز الوجهان: إذا دخلت الواو على إذن في هذه الحالة يجوز الوجهان: الرفع والنصب. فعلى الرفع راح يصير فعل مضارع مرفوع، فعل عادي، وعلى النصب يكون منصوب بإذن. للواو، لأنه مصدرة وغير مصدرة، دخلت الواو كأنها غير مصدرة، وإذن مصدرة في أول الكلام، الواو ما نلتفت لها، كأنها غير موجودة، ما تأثر على شيء. فعل مضارع مرفوع انتهى. إذن غير ناصبة، عفوا غير عاملة، أداة نصب غير عاملة. وعندنا أمثلة من هذا المثال، أداة نصب غير عاملة. وسبب الإلغاء: دخول أو حرف العطف. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه، نحو: إذن زيد يكرمك. يعني كأنك تقول: والنتيجة أن زيدا يكرمك. فما لها تأثير على الفعل، لأن الفعل لم يأتي مباشرة حتى يكون له التأثير. أداة النصب يأتي الفعل مباشرة بعد أداة النصب حتى يكون منصوب. ففصلنا بين إذن أداة النصب مع الفعل، وعندي جملة أصلا، فدخلت إذن على جملة لا على كلمة. فإن فصلت بالقسم نصبت، نحو إذن والله أكرمك، كأنه والله حط شرط قبلها شرط بعدها كأنها معترضة. نعم. حرف عطف على جملة سابقة تكون عندك
سؤال شنو كان قبل
وإذا، يعني قدر أي شيء بحيث يكون عندك حرف عطف. قدر جملة أنه كان يكون الحديث عن شيء ثم تقول وإذا يكرمك. لا، مو بداية الجملة، ما دام حرف عطف يعني تحتاج إلى معطوف عليه، فعندك معطوف عليه سابق الآن عطفت عليه، قد يكون معطوف سابق جملة مثلا زيد يقدرك مثلا وإذا يكرمك، تحط واو عطف حتى يصير جملة معطوفة على جملة.
المقصود أن إذا يكون معطوف.
نعم، الجملة تكون معطوفة
إلا بالواو،
يعني حسب ما هو ذكر. لا، الظاهر ما مشترط هذا. لا، مو مشترط، مو بالضرورة الواو، تقدر تقول ثم إذا يكرمك. فإذا نفس الشيء طبعا إذا كانت الفاء عاطفة، إذا عندك حرف عطف أي حرف عطف يكون. طبعا يعني أول الكلام نسبي يكون جواب، فالجواب يكون بداية الجواب يكون في إذن، وإن كان جواب عن سؤال سابق فيتصدر الكلام، يعني يكون في أول الكلام. نعم. فإذن إذا كان الفصل بالقسم فإذن تكون عاملة، أما بغير القسم فلا تكون عاملة. فإذن لا تكون عاملة إذا فصل بين إذن والفعل إلا في حالة القسم فإنها تكون عاملة. فمثل إذن زيد يكرمك، نقول دخل فاصل غير القسم، لكن مع القسم يبقى أو تبقى حالة النصب. في سؤال؟ ثم يقول وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنعمل لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أولى أن خفي. اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة، يعني مقدرة، مضمرة يعني مقدرة، فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا. فعندي لام الجر اللام وعندي لا النافية، يعني لي أن لا، لي أن لا، ثم أدغمت النون في اللام فصارت لئلا. لا
نافية غير عطف،
ما لها عمل، فقط نافية. فلو حذفنا أن، لو حذفنا أن نقول للا، للا لو حذفنا أن نقول للا، للا شوية على السمع ثقيلة، ذلك اشترطوا أنها تكون أن ظاهرة، يجب إظهار أن هنا. ما يفهم جئتك للا تضرب زيدا، شوية ثقيلة كأنها ما متقبلة سمعا، فاشترطوا أن تظهر. طبعا من الاستقراء، يعني احنا الآن نحاول أن نبرر لماذا جعلوها واجبة الإظهار. فإذا في حالة، في هذه الحالة إذا كان عندي لام الجر مع اللا نافية فيجب إظهار أن. وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية، نحو جئتك لأقرأ، وجئتك لأن أقرأ. في هذه الحالة يجوز الإظهار ويجوز الإضمار، يجوز الوجهان.
إن الجر مجرد أسماء.
نعم. مصدر مؤول، مصدر مؤول، أولها إلى مصدر مؤول. جئتك لأقرأ، جئتك للقراءة أو لقراءتي، جئتك لألا تضرب، جئتك لعدم ضربك زيد.
نعم.
لا لا، لام جر حرف الجر.
ما فيها كانت تعليل؟
نعم فيها تعليل طبعا، جئتك لماذا؟ لأقرأ. نعم، لام طبعا هي لام التعليل، البعض درسنا في المدارس أن لام التعليل هي الناصبة. لا، الآن قلنا نقدر بعد هذه اللام، نقدر أن هي نفسها لام التعليل، لام جر تفيد التعليل، لكن ما نخليها هي أداة النصب، نخلي أن مضمرة بعدها. فإذن يجوز الوجهان إذا كان بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية، لكن بشرط هذا إذا لم تسبقها كان المنفية، فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن، تقدير أن، نحو ما كان زيد ليفعله، ولا تقول لأن يفعله. طبعا بالاستقراء ما وجدوا في الحالة السابقة، بالاستقراء كانوا يستعملون الوجهين، أما في هذه الحالة ما عندنا أمثلة على أنه يجوز الوجهان، فقالوا أنه وجوب الإضمار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني لأن يعذبهم وأنت فيهم، يعني لتعذيبهم، نحولها إلى مصدر مؤول حتى يصح أن يكون مجرورا باللام، كذلك ليفعل ما كان زيد ليفعل، يعني لفعله، لأن يفعله. ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى، يعني تكون بمعنى حتى، أو تكون بمعنى حتى أو إلا. فإذن إذا يصح المعنى نحول أو إلى حتى بحيث يصح المعنى، أو نحولها إلى إلا، وما نقدر نقدر هنا، ما نستطيع أن نقدر حتى لأنه لا يصح المعنى. متى نقدر حتى، متى نقدر إلا؟ فتقدر بحتى، أو فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، يعني ينتهي تدريجيا، ينقضي شيئا فشيئا، يعني ينتهي تدريجيا، يبدأ زيادة ثم يبدأ إلى النقصان. في هذه الحالة نقدر حتى. وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، إن لم يكن الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، يعني ينتهي فجأة، يبدأ وينتهي فجأة. فالأول كقوله: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لا أستسهلن الصعب حتى أدرك المنى. نعم،
يعني بدال أو حط حتى،
تحط حتى
وراها أن مضمرة،
وراها أن مضمرة.
والمصدر الأول محل جر، حط الجر حتى.
نعم.
ليش بمعنى شفنا أو حتى؟
مرة ثانية، أو بمعنى حتى، كلمة أو تحولها، لأن هني لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أنت ما تقصد أنه التخير بين أمرين، فما عندك الأو هنا، أو تستعمل التخير، يقول ما يصح المعنى مع التخير، فما تقدر تخلي أو عاطفة. بالإضافة أنه أدرك منصوبة فعل منصوب وما عندك أداة ناصبة أو حرف عاطف عاطف نعم فتبي تعطف شيء على شيء المعنى ما يصح لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى تقول أنت مخير بين استسهال الصعب أو إدراك المنى ما عندي هذا المعنى في البيت تريد أن تقول أني أستسهل الصعب حتى أدرك المنى إلى أن أصل إلى منيتي فإذا أستسهل الصعاب ثم أقول أنا رح أدخل الصعاب والصعاب سهلة علي لما حصل اللي أبي أي لما يعني حتى إلى أن أدرك المنى فإذا نحول أو هنا إلى حتى أدرك المنى يعني حتى أن أدرك المنى حتى إدراك المنى وحتى في هذه الحالة حرف جر تقدر تحولها إلى أن أدرك المنى إلى إدراك المنى حتى إدراك المنى فحتى حرف جر والمصدر المؤول مجرور أو في محل جر أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى فأدرك منصوب بأن المقدر بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار إذن هذا المثال على حتى في سؤال على المثال والثاني نقدر بإلا كقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم أنت لا تريد هنا التخيير بين أمرين كسر الكعوب واستقامة القناة تقول أنا أكسر كعوبها إلا أن تستقيم الكعب يعني رأس القناة رأس الرمح أن أكسرها إلا أن تستقيم يعني تكون صالحة للحرب في هذه الحالة ما تقدر ما تقدر حتى مو كسرت كعوبها إلى أن تستقيم إذا كسرتها بعد ما تستقيم إذا كسرت رأس الرمح بعد ما يكون الرمح مستقيم مع رأس الرمح أنت تريد أن تقول أنا أكسر كعوبها إلا أن تستقيم فلا أكسر الكعوب يعني فلا أكسر رأس الرمح فيصح المعنى مع إلا لا تقصد التخيير ولا تقصد إلى أن بل تقصد إلا أن فإذا استقامت فلا أكسر كعوبها فيكون المعنى بتقدير إلا فهنا إلا أن تستقيم أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فتستقيم منصوب بأن بعد أو واجبة الإضمار أو التي بمعنى إلا
عفوا
شيخنا
نسيت مكان
أو نخلي حتى لا ما يصح تقول كسرت الكعوب حتى كسرت رأس الرمح حتى يستقيم الرمح أنت إذا كسرت الكعب كسرت رأس الرمح بعد ما يستقيم الرمح فإذا ما يصح المعنى ولا يصح أنك تقول أو للتخيير أو حتى للجمع كسرت الكعوب أو تستقيم كسرت الكعوب أو تستقيم يعني موجود في الهامش اقرأ اللي في الهامش وكنت إذا غمست قناة قوم والآن كاتب تحت بأنه يريد أنه إذا اشتد خلي أقرأ غمست الغمس جس باليد يشبه النخس شلون تنخس واحد لأن الرمح فيه غمز قناة هي الرمح والقوم الرجال والكعوب جمع كعب وهو طرف الأنبوب الناشز طرف الرمح يعني فهو يقول بأنه يريد أنه إذا اشتد على جانب قوم رماهم بالدواهي وقذفهم بالشدائد والأوابد وضرب ما ذكره مثلا لهذا وضرب أنه كسرت كعوبها أو تستقيم من باب المثل يعني كسرت كعب أنا الآن إذا غمست قناة قوم لما أنخس القناة رمح القوم أكسر والأكسر الرأس رأس الرمح أنا أفهم أنه رأس الرمح إلا أن يستقيم الرمح يعني فما أستطيع أن أكسر الرمح قل أن الرمح مثلا قوي بحيث لا يمكن كسره ما أدري الآن اللي أفهم أنا حتى أقدر أفسر المثل الآن المعنى الذي يريد بالكناية ما لي شغل شنو كنايته أنا نظري الآن إلى المثل اللي ضربه كسرت كعوبها إلا أن تستقيم وضربه من أجل المثل أقول هذا المثل لم ينفسر الآن معنى الشاعر بالكناية عنده شيء هو واللي ذاكرة قد يكون في المعنى في أسفل بالهامش حتى يبين أنه قوي أنه كذا ما أدري على أي حال المهم الآن نأخذ هذا المثل كسرت الكعوب إلا أن تستقيم فلا أكسر الكعوب تفضلوا
أقول كما كان جسما يعني شد عليهم لما يستقيم ولما يصيرون أراضي
أو تستقيم القوم يعني نخليها كسرت الكعوب راح يصير بمعنى حتى كسرت الكعوب حتى يستقيم القوم يصير بمعنى حتى الآن خلينا نقول ما نناقش بالأمثال المعنى واضح أنه إذا كان يصح جعل حتى في مكان أو جعل إلا حسب المعنى الآن البيتين قد الآن حتى البيت السابق تقدر تقول لأستسهلن الصعب قال أنه مما ينقضي شيئا فشيئا واستسهال الصعب ما عندك فيه تدريجي الإنسان اللي يستسهل الصعب يستسهل الصعب على درجة واحدة فأقول نقدر نناقش إحنا في البيت الآن مو هدفنا أن نناقش نفس البيت يصلق كمثال أو لا يصلق أنه هذا المعنى أنه إذا صح أن نجعل مكان أو حتى أو يصح المعنى أن نجعل مكانه إلا المثال ما يعجبنا نغير المثال لا نناقش بالمثال نعم
أو إلا إلى أن أو حتى أن
حتى قلت أنا حتى بمعنى إلى نفسه ما يتغير حتى حرف جر بمعنى إلى هو قال حتى هنا بمعنى إلى مو ثلاث أشياء حتى بمعنى إلى وعندي إلا إلى أن نفس حتى مو شيء ثاني حتى أبين لك حتى أن كلمة حتى أن أدرك المنى أنا حولتها إلى حتى يفهم المعنى أن كلمة حتى حرف جر بمعنى إلى مو عاطفة الآن حولها إلى شيء آخر ما عندي عاطفة هنا المصدر المؤول راح يصير مجرور في محل جر بحتى مو أنه ما عندي عاطفة هنا وين
تستقيم
خلينا نروح إلى كلمة أو تستقيم ذاكر شيء بالهامش هو خلينا نشوف بالهامش إذا رقم البيت عفوا رقم 323 إلا أن تستقيم إلا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والألف للإطلاق والفاعل ضمير ويعود إلى كعوب ما شاء الله ما ذاكر شيء هو إنزين كسرت كعوبها إلا ممكن خلي استثناء هني إلا أن تستقيم خلوها أفكر فيها للباكر حتى يبيكم جواب الأكيد الآن ما أبي نعطي أي شيء نسيت إلا أن تستقيم خلوها للباكر حتى أفكر فيها ممكن نقول إلا استقامتها حاصلة مثلا بس الآن جواب ابتدائي ألا كن نترك الإباشر إن شاء الله في سؤال فإذن إذا يصح أن نقدر حتى أو يصح أن نقدر إلا وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد، فيعني حتى أن أدخل، فحتى حرف جر بمعنى إلى أن أدخل البلد، فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، يعني لحد الآن لم أدخل إلى البلد، لحد الآن لم أدخل البلد، فسرت حتى أدخل البلد، لحد الآن لم أدخل البلد، والدخول سيكون في المستقبل، في هذه الحالة تكون عندي منصوبة. أما فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. إذن لابد أن نرى بأنه في المثال أن يكون الفعل المستقبل، يعني لحد الآن لم يقع هذا الفعل. أما إذا كان أثناء دخولك إلى البلد تقول سرت حتى أدخل البلد الآن وأنت داخل في البلد، فيقول فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل. وكذلك إن كان الدخول قد وقع في الماضي وقصدت به حكاية تلك الحال، يعني قاعد تروي قصة، نحو كنت سرت حتى أدخلها، الماضي هو وقع، لكن تريد أن تقول تنتقل إلى الزمان الماضي فيصير عندك زمان حال، فسرت حتى أدخلها الآن،
هذا المؤول،
يعني تنتقل إلى زمان الماضي مثل ما الإنسان يروي قصة، يفعل هذا يفعل ذاك يفعل هذا يضرب كذا، أنت قاعد تتكلم عن الماضي بصيغة فعل المضارع، أنت هدفك كأنك الآن تروي القصة وأحداث القصة الآن تجري، فيكون مؤول يكون مؤول بالحال. فإذا إذا كان أثناء الدخول يكون مرفوع أو تكون على حكاية الحال فيكون مؤول بالحال.
والجملة في
محل نصب مقول القول، ما عندي منصوب، وين الحالة الأولى تبي تقول
كنت سرت حتى أدخلها،
أدخلها بعد فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع
حتى
راح نقدر هنا أن حتى، عفوا حتى راح يصير حرف جر، يعني المفروض تكون حتى دخولها، بس ما عندي أن المصدرية، فش راح أقدر أسوي
حرف جر زاد
يعني لازم يكون له بحيث نقدر نخليه يصير مصدر مؤول ويكون مجرور بحتى، المفروض أن يكون كذلك، وهذا بالكتب النحوية ما قاعد يذكرون هذا. يعني نقدر شو نسوي؟ نقدر نقدر أن غير عاملة حتى حولها إلى مصدر، مصدرية غير عاملة، نقدر أن مصدرية غير عاملة حتى أقدر أحولها إلى مصدر مؤول. لأن عندي حرف جر المعنى كنت سرت حتى دخولها، فقدر هنا أن مصدرية غير عاملة حتى أقدر أحول والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. خبر كان، لا ما له علاقة، ما له علاقة. فإذا نقدر أن مصدرية غير عاملة حتى أقدر أحول إلى مصدر مؤول، فصح الجملة كنت سرت حتى دخولها. فإذا كان منصوب راح يصير مصدر مؤول وتكون أن عاملة، إذا مرفوع تكون أن غير عاملة. وما شفت كتاب نحوي ذاكر هذا حسب المراجعة البسيطة القليلة الموجودة. في سؤال: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. للحين النحو في أشياء ناقصة تحتاج إلى تكملة، مو أنه الآن وصل النحو إلى القمة بحيث لا يمكن إضافة شيء عليه. حد الآن أكو مجال للإضافة. كل العلوم ما عندنا علم يصل إلى 100% ويقف. شوف علم الأصول مع تطوره لحد الآن يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويضيف عليه شيء بحيث أصلا يغير النظريات الموجودة اللي طوال هذه القرون كان على أساس مسلك قبح العقاب بلا بيان، تغير إلى مسلك حق الطاعة وتغيرت النظريات. وراح تشوفون الاختلافات بين نظريات السيد الشهيد اللي عقلك راح يتقبلها في مقابل مسلك قبح العقاب بلا بيان. بعض النظريات اللي يتبنونها من ناحية عملية ما يطبقونها، يأتي السيد الشهيد يغير النظرية ويطبق نظريته. إن شاء الله بنوصل للحلقة الثانية. وبعض الموارد عندهم نظرية لكن من ناحية عملية ما يتبنون النظرية، عكس نظريتهم. فأتى السيد الشهيد لوجود هذه الثغرات في مسلك قبح العقاب بلا بيان، غير النظرية إلى نظرية ثانية بحيث أنه أنت تريد أن تطبق فلا بد أن تطبق النظرية، مو أنك تتبنى نظرية وما تطبقها. نفض بعض الأصوليين مثلا عندهم نظريات، لما عندما يأتون لاستنباط الحكم الشرعي ما يطبقون النظرية. لماذا لا تطبق النظرية إذا كان مبناك هذا؟ فيستنبط على أساس نظرية ثانية. وأكو نماذج اشترى من هذا النوع، يقول الآن إحنا هنا ما نطبق نظريتنا. لماذا تتبنى إذن هذه النظرية؟ إذا كان مجتهد، المجتهد من يحقق في النظريات مفروض هذه مبانيه، فيأتي من ناحية عملية في الفقه يطبق، ولا شلون يكون مجتهد؟ أقول مدعي الاجتهاد يظهر، يعني اللي يدعي أنا مجتهد عندنا نظريات وما يطبقها، وكيف يكون مجتهد؟ المجتهد المفروض أنه يطبق النظريات. وأكو نماذج ترى موجودة أنه في العالم الشيعي أكو نماذج من هذا النوع، يتبنى شيء وما يطبق هذا الشيء ويدعي الاجتهاد. يعني طبعا في الحوزات يعرفون الأشخاص من هذا النوع، وعادة ما تجدون بأن طلبتهم عددهم جدا قليل، عددهم جدا قليل، معدودين يصيرون عندهم. تجد أنه سمعته وكذا ودعايته كبيرة، أخشي تحضر عنده 5-6 قاعدين معه، مجتهد وقد يصير حتى ادعاء مرجعية، 5-6 قاعدين معه. بخلاف ما أشوف ذاك الإنسان اللي يكون مرجع حقيقي، تروح مثلا المسجد الأعظم تجد أن مالك ما حط قدم أصلا في ذاك المكان أثناء درسه. قد يبين هذا بالحوزات. طبعا مو النظر إلى العدد فقط، العدد النظر إلى الكيفية أيضا. يعني الطلبة الممتازين عادة وين يروحون؟ يدورون الأستاذ اللي ينفعهم. فأنت تشوف بأنه الطلبة الممتازين في الحوزة اللي مؤهلين فيما بعد يصيرون مجتهدين، هذيل ابحث عنهم شوف وين يروحون، تعرف أن الأستاذ جيد. عادة الطلبة الممتازين الحقهم شوف وين يروحون يدرسون، اعرف أن هذا الأستاذ جيد، ولا مو أنه صدفة أن كل الطلبة الممتازين المهيئين يصلون إلى درجة الاجتهاد فيما بعد ليش يحضرون عند هذا الأستاذ ما يحضرون عند ذاك الأستاذ؟ حتما هذا عنده شيء ذاك ما عنده، يفتقد شيء. وبالحوزات هذه الحرية موجودة، اطرح ما بدالك لكن شوف من يحضر عندك. إذن يعني الآن مثلنا في جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الوحيد الخراساني الله يحفظه، هذا العلماء الآن طبعا لوجودنا فيكم معروفين أنهم هم كانوا القمة في ذاك الوقت، وما زال عدد الطلبة اللي يحضرون عند الشيخ الوحيد الخراساني الله يحفظه العدد كبير جدا، وبحثه أيضا منسق حسب ما الطلبة يحضرون محاضران عنده، وبحثه منسق مرتب، وعلى كل حال أموره مرتبة. يعني فالطلبة يحضرون عنده يشوفون عنده شيء، هذا يعطي شيء. على كل هذه المقاييس موجودة. طبعا اللي خارج الحوزات ما يدري أنه فلان يدعي مرجعية يشوف أنه يقل وما يدري عن الحوزة شيء وما يسأل أنه مثلا ايش قاعد يصير هناك. البعض هم يعاند قد يقلد مرجع معين تتنقل الصورة اللي صايرة في قم لأنه ترى بهذه الكيفية بها، لكن يصر على أنه لا حتى هذا أعلم. ومن يقول بأعلميتي أصلا بالحوزة هناك في قم؟ لا أحد يقول بأعلميتي، أقول ممكن من اللي حوالي 5-6 يقولون بأعلميته، لكن احنا مو نظرنا الى 5 و6. اكو اساتذه موجودين في الحوزات وهم اللي يقيمون العلماء، هذا اللي يتم الرجوع لهم طبعا بمعروفيتهم بانهم ثقات عدول، معروفين بانهم من الاساتذه الممتازين يقدرون يقيمون العلماء الاخرين. لكن اللي خارج الحوزات ما يدري عن هذا الامر، فممكن انه على اساس عصبيه مثلا لانه جماعتي يقلدون فلان انا اقلد فلان، او انه والله على كل ما نطرح بعض المقاييس اللي يتبعونها من خلالها يقلدون، لكن مو على أساس شرع. بعض الأشخاص كانوا يناقشون، قلت له تكليفك أنت تقلد العالم الفلاني، قال تبي أغير مرجعيتي؟ قلت له كيفك، أنا بينتك ترى تكليفك هذا، لا كذا كالمعاند بقى على من يقلده، مع أنه في الحوزات ما له يعني قيمة علمية أو أنه معروف بالأعلمية، ما عنده هذا الصيت ولا أنه من المحتمل فيهم الأعلمية. تعرف أنت ما تقدر تحدد 100% هذا أعلم، المهم يكون فيه احتمال الأعلمية، يعني تقدر تدخل داخل دائرة الأعلمية. أما الخارج هذا مفروغ منه بعد ما نناقش فيه. أما الآن نأتي إلى من يحتمل فيهم الأعلمية، اللي يقولون يجوز الرجوع إلى أحد منهم، واحد منهم إذا لم تستطع أن تحتاط. على كل حال دخلنا في حيص بيص على ولده. يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف، الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع بعد الفاء، فاء السببية، المجاب بها نفي محض أو طلب محض، وراح يبين شنو معنات المحض. فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا، فاء سببية، ما تأتينا تسأل لماذا آتيك فتقول فتحدثنا، تبي تخليها لام التعليل لتحدثنا، ففيه معنى التعليل فاء السببية أو لام التعليل. فإذن هنا أنت قاعد تعلل شيء، في هذه الحالة يكون فأن تحدثنا. لا ما له معنى ما تأتينا فحديثنا أو فحديثنا، مو حرف جر، فراح يصير فأن تحدثنا. وقلنا أنه مو دائما تقدر تحول مصدر مؤول، إذا ما يصح المعنى ما تقدر تحوله مصدر مؤول. فأن تحدثنا فاء سببية، يعني تذكر العلة، أنه تقدر تحولها مثلا من أجل حديثنا تتحولها، ففاء السببية ليست حرف جر لكن تقدر تحولها بمعنى حرف الجر، فيكون فعل مضارع منصوب بأن. وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فعندي نفي فاء سببية، ويموتوا فعل مضارع منصوب بأن مقدر. ما معنى أنه محض؟ ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات. نفي محض يعني لا يحتمل أن يكون فيه معنى الإثبات، ممكن تأتي نفي ولكن فيه معنى الإثبات، إذا استعملت نفي مع إلا يصير فيه إثبات. نفي تام، نفي كامل، نفي محض. فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء، نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، عندك نفي ما ولكن أتت إلا فجعلت النفي، جعلت النفي إثباتا، لأنه إذا أتى نفي وإلا فما يكون بعد إلا يكون مثبتا. في هذه الحالة يكون الفعل مرفوعا. ومثال الطلب ما معنى الطلب؟ وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، اللي مر في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. الكتب الثانية أيضا النحوية يذكرونها. الآن يأتي إلى الأمثلة. فالأمر نحو ائتني فأكرمك، يعني فأن أكرمك، عندي أن مقدرة بعد فاء السببية. ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، يعني فأن نستريح. والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك. ومنه قوله تعالى لا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي، عندي فيحل المضارع منصوب بأن مقدرة. والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل، يعني فأن لا أخذل. ومنه رب وفقني فلا أعدل، يعني فأن لا أعدل. والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك. ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، تعرض عليه النزول عندك. في سؤال بعد أقرأ إلا ماكو شيء، كل فعل مضارع منصوب بأن. مكرر شنو؟ قاعد يجيب مثال على النهي، على الاستفهام، على الدعاء، على العرض، كل واحد مثال أساس يبين الطلب، لأن الطلب أنواع أقسام. ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما، هذا مثال العرض. ثم مثال التحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا. ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. والتمني نحو ليت لي مالا فأتصدق منه. ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقد تكون هذه الآية تمر عليك لكن ما تدري ليش منصوبة، الآن عرفنا، يعني أن مقدرة بعد فاء السببية. ما معنى أن يكون الطلب محضا؟ ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر. فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صح فأحسن إليك. نعم، وإن كان صح بمعنى أسكت فيه الأمر، ولكن يشترط أن يكون الطلب محضا، يعني يكون بالفعل عن طريق الفعل لا باسم الفعل. لا ما تقدر شيء، فعل مضارع مرفوع بعد فاء السببية، والسبب أنه صح اسم فعل وليس فعلا. وحسبك الحديث فينام الناس، فعندي حسبك يعني اكتفي، يكفي الحديث، يعني كأنه بمعنى اسكت. فإذن يكون فيه معنى الأمر ولكن ليس فعل أمر. ما هو إعراب حسبك الحديث؟ حسبك الحديث الإعراب من المبتدأ، حسبك مبتدأ والحديث خبر، من الذي يتحدث عنه الحديث؟ الموضوع منه؟ الموضوع هو المبتدأ. أين الموضوع؟ حسبك ولا الحديث؟ الحديث الموضوع يصير مبتدأ، وحسبك خبر مقدم. لذلك قال ولا بلفظ الخبر، فالموضوع هو يكون مبتدأ والمحمول يكون خبر. إذن إذا اشتبهت في الجملة ابحث عن الموضوع المسند إليه، يعني الذي يكون الحديث عنه، فيكون هو المبتدأ، وما يتحدث به يكون هو الخبر. فالحديث مبتدأ وحسبك خبر المبتدأ مقدم. في سؤال؟ محضن يعني ما يكون، يكون عندك فعل دال على الطلب، لا يكون اسم فعل ولا باسم يدل على الفعل، لأن حسبك اسم لكن دال على معنى اسكت. حسبك يعني اكتفي، فيه معنى فعل الأمر ولكن ليس بأمر، ليس بفعل أمر. سواء صح أو حسبك فيه معنى الأمر ولكن ليس بفعل أمر، وإحنا نشترط أن يكون طلب محض، يعني فعل أمر محض يكون. لأن عربنا الآن حسبك خبر،
خبر بمعنى مبتدأ خبر ولا خبر بمعنى إخبار؟
يكون بمعنى الإخبار، الإخبار تخلي خبر أو أنه مبتدأ وخبر، المهم يعني يكون فيه معنى الإخبار، ما يكون يعني معنى الأمر مباشرة، يكون بواسطة الاسم تأتي وتفهم منه فعل الأمر. فحسبك بمعنى اكتفي، بمعنى اسكت. يعني أنه ليس بلفظ الخبر، إما بتخليه بمعنى الإخبار يعني يكون مبتدأ وخبر، أو يكون هو خبر. يعني يشترط أن الطلب يكون عن طريق فعل الأمر، يكون تمني مباشر، فعل أمر مباشر، نهي مباشر، استفهام مباشر، مو بالكناية، مو بواسطة. نعم في صح فيه معنى الفعل اللي هو اسكت، ولكن عندنا صح اسم فعل أمر، فإذا كان اسم فعل أمر فالفعل يكون مرفوع. عندي حسبك أيضا فيه معنى الأمر بواسطة حسبك، يعني اكتفي، لكن نحن نشترط أن يكون فعل الأمر مباشر لا بواسطة. الآن أعطينا الاحتمالين، إما أنه يعني جملة خبرية بمعنى مبتدأ وخبر، أو أنه يكون هو خبر، ونشوف أنه بالضبط ما هو المقصد إن شاء الله، علامة استفهام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.